صلاة والسلام على من نبيه بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فهذه حوارة في المنظومة الروائية في السنة للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. فهذه قراءة في المنظومة الروائية في السنة للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى في يوم 21 من شهر رمضان لسنة 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد البر والتقوى أخبرنا شيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال قرأت على شيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن الطباء في حرم الله تعالى في شهور سنة 66 قلت له أخبرني شيخ الإمام أبو الفارس إسماعيل بن محمد بن عمر السرافندي قال أخبر الشيخ الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني قال تدبر كلاما ودع عنه القرار ودع عنك رأيا لا يلومه أنا ولا تهتم بما يلزم هو المتبني ولا تكن شهير التنزيل عنك تنجوي وقل موقنا ان لو انت مكلفين امرنا بالرفع بالحق والتقصير الحرام وحكم به ما بين ارجمانهم قديم حليم عالم غير مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريم لما يجري على الفرد من قلم وقال رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من موحد قوي الطرف فقيل لنا رفضوا من الله امركم اذا تنازعتم لتنجوا من الغرر او اتبعوا ما سن فيه محمد فضاعفه مثل الذي امثل الزهور فمن قال من صحبته في مجرى عقله فداره الفرد وفي مد أمر المصطفى من المنفرد خلاف الذي قد قاله فرد واعتبر وما اجتمعت فيه الصحابة مدة وتلك سبيل المؤمنين من المنفرد وهذه لكم في عصره متعارضا وجاء به من بعده التهزج ففي الأرض بالاجماع تعلم سعادة تباني شروط القول نظر من الفقر وتخبر النصر بإجماع قراره تباني قول الكافرين وتنقر وأنت أهل العلم فيما قريبة وأحزره علما مقيم على الأثر وأجهل من تلقى من الناس معجب بقوله يصغر من هدر فضحك قول الناس فيما تفيد فما استفاع الكيل شيء سوى الضرر لقد اوضح الله الكريم بلطفه ولم امر بالقران من حرف ما امر وقد لنا فيها سنه المقتدي فيها وحمد منها وصف عنا الى البشر ولما على المهر من العقل ادبا بما يعرف الاسلام من القول والعباد فلا تكن ايا تزور عن الهدى وتحدثك العباد به الى سفر ولا تنس الفتنه به ساعه فعبد رسول الله قبل فتره ومن قد اخبر النبي مقدما لقوله لا يمر الا له بطر ولا تسمع انت عن كلامك انسه عدو لهذا الدين عن حمله حسن وأصحابهم تجاوزوا وتنفعوا وجاءوا حدود الحق في مثل البشر وقلت وصفهم صالح الشر إنه شديد عليهم الذين هم قروا وقد عبد لهم سبعين صنفا نبينا وصنف للمحكمين ذلك الذي فلم يكن مسلما في الشريعه عن حق الحكم على المال والجلوس وعقد صحيح في قواره انهم الى ان تعالى في الظلام وفي صعود ويؤمن مما احدثوا من مواسم فهم لا رب الا ربي ولا ترى وهو رؤوس الليل تدعو الى معهم فلا اظهر الدنيا ولا انكر القدر وما قالوا لهم فحقا ولا لهم وبشر فلا اكره جهلا قد انتشر وسقط هذا الأشعري كلامه وأودى علما قبله من قلب الثرى فما قاله القرآن بالحق ظاهرا وما ردها عن قليل هذا الزمن يذكر هذا بما يموته ويذكر عنه الذي عنده يجب وبالأمر فيما يدعون تواليه وكلهم قد ذاق العرض والشعر قد عرف ما قد اتبعوك تنطع المنازل بالحق والنص والطلب وحكم قد الاداب والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الصور فما اذا التحميل وكن في ارتفاع فلا به يقيم في منزل الصور وبين احواله الكبير وشرحه وادى الى الاصحاب ما عنه ترسل فبالله توفيقه وامر عفوه واساله الحفظ اليقين من الغياب ويسعد بالدرس الكبير مسابقا الى منه الفردوس في صالح الصور.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. فهذه أيها الأخوة كما استمعتم المنظومة الرائية في السنة النبوية لإمام وعالم من علماء السنة وهو الزنجاني رحمه الله تعالى أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني. والزنجاني نسبة إلى بلدة الزنجان وهي من نواحي بلاد أذربيجان كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان. والزنجاني عالم كبير من علماء الأمة تشهد له منظومته هذه المشتملة على 44 بيتا في السنة النبوية تشهد له بصفاء عقيدته وأنه كان على منهج السلف الصالح. والزنجاني من علماء القرن الرابع والخامس فقد ولد سنة 83 وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 71. وهو من القرون المتقدمة وأخذ العلم عن السابقين أمر مهم لأن الحي لا تبنى عليه الفتنة. وكلما تقدمت واقتربت من عصر النبوة في طلب العلم كلما كانت الفتن أقل والأخطاء أقل. والزنجان له شيوخ وله تلاميذ قد طلب العلم عن جملة من الشيوخ وله أيضا تلاميذ أخذوا عنه العلم. أما عن هذه المنظومة الرائية وصحة نسبتها إلى مؤلفها فقد صحت نسبتها إليه بلا ريب حيث ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 50 و400 وذكرها تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه الجيوش الإسلامية في غزوة المعطلة والجهمية في صفحة 97 و100 ونسبها إليه أيضا الحديث الحافظ المعرف الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام في المجلد الأول صفحة 65 و300 في ترجمة محمد بن أحمد أبي عبد الله الكيسي. أما عن ثناء العلماء على الزنجاني فقال إسماعيل الحافظ التميمي عنه: إمام كبير عارف بالسنة، كما في تذكرة الكفار في المجلد الثالث على 76 و100 ألف. وقال السمعاني كما في الأنساب في المجلد السادس على صفحة 37: كان حافظا متقنا ورعا كثير العباد. وقال ابن قيم الجوزية كما في المصدر المذكور سابقا الجيوش الإسلامية صفحة 197: إمام في السنة له فيها قصيدة معروفة. وهذه القصيدة شرحها مؤلفها من البيت 19، ووقع قرن في البيت 19، وابتدا شرحه رحمه الله تعالى من البيت 19. وها هو اسنادها: قال اخبرنا الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال قرات على الشيخ الامام الحافظ ابي محمد المبارك بن علي بن حسين بن الطباخ عن في رحم الله تعالى في شهور 66 و500. وهذا الاسناد وذكر مكان طلب العلم مهم، فلا بد في العلم من الاسناد، لا بد في العلم ان تكون مسندا، لان السند من الدين كما قال ابن سيرين رحمه الله، كما قال ابن سيرين رحمه الله: ان هذا الاسناد دين فانظروا عمن تعبرون دينكم. والسلف قالوا: لولا الاسناد لخطرت السنادقه على المناهج، ولا يوجد عالم ابدا بل مرتبه الاجتهاد الا وله شيوخ اخذ عنهم العلم. فالعلم بالتلقي، ولا يصح طلب العلم من بطون الكتب، لان العلماء قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فقالوا: لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني عمن أخذه من الصحف والورق، ولا القرآن عن مصحفي، يعني من قرأ القرآن بلا معلم. فلا بد في العلم من الإسناد. ونعني بالتكلم على العلماء ليس مجرد معرفة أسمائهم أو كناهم أو مجالستهم على طعام أو نحو، وإنما المقصود بالتكلم أن تجلس وتثني ركبتيك بين يدي العلماء، وحينما نقول لك: ماذا درست؟ تقول: درست على فلان، وفلان هذا شيخ فلان، وهكذا إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: درست عليه كتاب كذا وكتاب كذا في مكان كذا، وهو السند أمامك في حرم الله تعالى في شهور 66 و500. فلا بد من طلب العلم. وهذه الفوضى، هذه الفوضى التي وقعت في بلادنا وبلاد المسلمين، انما كان سببها هؤلاء الجهله الذين قادوا الامه من الغيظه الذين تكلموا في امور عامه، ممن لا يعرف له شيء ولا يعرف له تكلم، فتكلم من لا يعرف فجاءت الفتنة والعياذ بالله تعالى. فمن الجامي هذه قصيدته صحت نسبتها إليه وأثنى العلماء عليه، وهذا من مواصفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم أن يثني عليه علماء عصره. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جلست للناس إلا بعد أن شهد لي 70 من أهل العلم أنني أهل لذلك. لم يجلس مالك ليعلم الناس ولم يتصدرهم إلا بعدما طلب وثنى ركبتيه وأثنى عليه علماؤه وشيوخه أنه أهل لتدريس الناس، فحينئذ جلس مالك رحمه الله تعالى. فمن مواصفات الطالب عايز يتأثر عند العلم أن يشهد له علماء عصره بالعلم والرسوخ فيه. وأيضا من مواصفاته ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، قال: والذي لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر. فالعالم الراسخ الأمين على العلم الصادق في تعليم الناس هو الذي يثبت على الحق. ولا تغيره الفتن ولو كانت هذه الفتن عدد موج البحر. لماذا لا يتغير أيها الأخوة؟ لماذا لا يتغير أهل السنة عن قولهم؟ لماذا لا يتغيرون؟ لأنهم على يقين أنهم على حق. وبماذا أقاموا؟ لأنهم أخذوا العلم من الكتاب والسنة، من الأدلة الشرعية، وليس من آراء الرجال. أما من أخذ آراء الرجال فعام يقدم قولا وعام يؤخره، وهكذا ذلك. أما الذي أخذ العلم عن يقين عن مصدره الصحيح فهذا يثبت ويرسخ في الفتنة. لا تغيره الفتنة ولو كان عدد موج البحر. ومن علامات تغير القلب في الفتنة ما ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وصح إليه الإسناد، قال: أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إذا صار المنكر قبل الفتنة في الفتنة معروفا فقد ابتلي القلب وتسرب الفتنة، وإذا صار المعروف منكرا في الفتنة فهذا يدل على أن القلب قد تشرب الفتنة عياذا بالله تعالى. إذا من علامات الافتتان أن الإنسان يتلون في الدين. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وإذا لا صح التلون في الدين بل واجب الثبات. هذا من امتنان الله عز وجل على نبيه عليه السلام. قال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي إلى أهل الباطل. وبهذا الركون القليل إلى أهل الباطل قال الله جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا يجد لك علينا نصيرا. إذا ركع الإنسان إلى أهل الباطل وإلى أهل الشر وبدل البدع والأهواء ولو كان شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أيضا من علامات العالم الراسخ أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، حيث أنه يستطيع إذا عرض عليه النص من آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله عليه السلام فإنه يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. من مواصفات العالم الراسخ أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، يستنبط الأحكام من الأدلة. يبقى إذا لا بد أن يكون شيخك سلفيا، وتكون سلفية الشيخ بأن يكون دارسا للعلم على أهله، أن يكون دارسا للعلم على أهله. وأيضا لا بد أن تكون أيها الأخ سلفيا في اختيار الكتاب، يكون كتابك أيضا سلفيا. وكما أسلفت أنه كلما اقتربت من القرون المفضلة كلما كانت الفتنة بعيدة عنك، وكلما ابتعدت كلما اقتربت الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأيضا لا بد أن يكون منهجك في تلقى العلم سلفيا، وذلك بأن تبتدئ ببعض المتون المختصرة كهذا المتن مثلا، ثم تنهيه وتضبطه، وهكذا في كل فن، في الفقه مثلا، في العقيدة والمنهج متن، في المصطلح متن، في الأصول متن، في اللغة متن، في التفسير وأصول التفسير متن، أو هكذا في كل فن متن أو اثنين أو ثلاثة مختصرة تضبطها جيدا، ثم تنتقل إلى المتوسطات من المتون ثم إن يسر الله سبحانه وتعالى لك تشرح في قراءة المطولات. ومن راغب أخذ العلم بدون أن يأخذ المتون المختصرة فهذا لا يمكن أبدا أن يتمكن ولا أن يتأثر في العلم، لأنه من حرم المتون حرم الوصول. الذي يحرم متون العلم يحرم الوصول إلى بطون العلم. وسيكون هذا الشرح إن شاء الله تعالى مختصرا، أن هذا هو أول مرة في شرح هذه المنظومة. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله الأسئلة مكتوبة، وإن تيسر الله سبحانه وتعالى في آخر الدرس وقتا نجيب عليها، وإلا تعذرونا في الأسئلة حتى ننهي المنظومة إن شاء الله، لأن عندنا خمس كتب نطلب منها في ثلاث تسعة أيام إن شاء الله تعالى.
تذكر كلام الله وحمد الخلق وتحمد ربك وبالنبي ثلاثة.
نعم، قال رحمه الله تعالى في البيت الأول من منظومته الرائية: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. قوله رحمه الله تدبر، التدبر هو التأمل وتحديق عيني القلب في الشيء. تدبر كلام الله، وكلام الله منه القرآن، وقد أمر الله عز وجل بتدبر كتابه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتدبر القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب. والصحابة رضي الله عنهم كما يروي عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان أخذهم بالقرآن عشر آيات بعشر آيات، فلا يجاوز الأولى إلا إذا علموها وعملوا بها. هذا منهج الصحابة في تلقي القرآن، يحفظ عشر آيات ويتدبرها ويتأملها ويعمل بها ثم ينتقل العشر التي بعدها. ولذلك يقول ابن عمر: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة عظم في أعيننا أو قال في قلوبنا. مجرد أن يحفظ سورة البقرة، لأنهم تعلموا القرآن والعمل به وتدبره. ولذلك كان أحدهم ربما قام الليل كله بقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ربما قامت عائشة رضي الله عنها ترتلها طوال الليل لتدبرها وتتأملها. وهكذا كان منهج التلقي عند السلف في القرآن. وهل يمنع ذلك تحفيظ الأولاد في القرآن والكتاتيب في سن الصغر؟ لا، ليس هذا ممنوع، إنما هذا التلقي لمن صار مكلفا بالغا، فإنه يحفظ العشر آيات ويتأملها ويعمل بها ثم ينتقل إلى ما بعدها. وهذا المنهج منهج مبارك يحدث الإنسان من العمل بالقرآن، وإلا فقد يوجد في زماننا من معه العشر قراءات المتواترة وتراه على الضلال أو تراه على غير الحق، أو تلاقيه فيه تقوى وخشوع وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لم يتأمل ولم يتدبر ولم يلزم منهج السلف في تلقي كلام الله سبحانه وتعالى وكتابه العظيم جل وعلا. فقوله تدبر، تدبر يعني تأمل كلام الله، والمقصود به القرآن، والقرآن كلام الله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أجمع عليها علماء السلف قاطبة. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. ووجه الدلالة من الآية أن الكلام أضيف إلى الله، قال الله كلام الله، وقد تنازع الناس في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على أقوال. الأول قول المعطلة وهم الجهمية أتباع رجل كما سيأتي يقال له الجهم بن صفوان، وهؤلاء قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، فنفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وأرادوا بنفي الكلام عن الله تنزيه الله عن مشابهة خلقه، إلا أنهم سلكوا في هذا التنزيه مسلكا غير مرضي، فلم يتبعوا الكتاب والسنة، وإنما اتبعوا عقولهم وآراءهم، فردوا كل الآيات التي تثبت الكلام لله وكذلك الأحاديث والعياذ بالله. وقالوا إن الله لا يتكلم، لأننا لو قلنا أنه يتكلم فهو محتاج إلى شفتين ولسان وأسنان، وهذا لا يوصف به الله عز وجل. فقالوا إذا الله لا يتكلم، وعمدوا على بعض الآيات الصريحة الواضحة البينة جدا في إثبات هذه الصفة، فتأولوها تأولا مضحكا، كما ذكر الزمخشري في كشافه عن المعتزلة أنهم قرأوا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قرأوه ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، وهذا باطل لا شك أن هذا باطل، وكلم الله موسى تكليما، هذا الكلام باطل ليس بصحيح لا من جهة اللغة ولا من جهة المعنى أيضا، لأن لو قلنا وكلم الله موسى يكون المصدر ماذا؟ كلما وليس تكليما. فلما قيل الزمخشري كيف تقول عن الله، والزمخشري معروف أنه في اللغة فحل من الفحول في اللغة، إلا أن المبتدع حتى لو جاءت اللغة موافقة للحق ربما لعب باللغة من أجل أن يرد الحق أو ينصر بدعته والعياذ بالله تعالى. فلا يمكن أبدا من جهة المصدر أن يقال وكلم الله موسى تكليما، لا بد أن تكون كلمة. لكن الزمخشري خالف لغته التي هو الذي هو فحم فيها من أجل البدعة، لذلك بعض الأخوة يقول لا مانع أن نطلب العلم عند أهل البدعة خصوصا اللغة أو المصطلح لأنها علوم فريدة نادرة الوجود وربما لا يوجد أحد من السنة. لا، هذا غلط كبير جدا، وهذا هو الزمخشري عمل إلى هذه الآيات فقرأها قراءة حتى لا توجد في القراءات الشاذة، يعني عند القراءات المتواترة كم؟ 10 قراءات والشاذة 4، لا توجد هذه القراءة وكلم الله موسى تكليما لا في قراءة متواترة ولا في قراءة شاذة، ومع ذلك قال بها المعتزلة لينصروا مذهبهم الباطل في نفي كلام الله جل وعلا. ولما قيل الزمخشري كيف غضب الله بالكلم، والكلم هو الجرح، فقال نعم كلمه جرحه يعني ابتلاه بالابتلاءات والفتن والمحن حتى ينقيه، وهذا باطل والعياذ بالله. إذا المعطلة من الجهمية والمعتزلة نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، والمعطلة من الجهمية نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى أو عطلوا أسماء الله تعالى وعطلوا صفاته، فأثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة. ولذلك قال أهل السنة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية، لأن الجهمية أثبتوا إلها بلا اسم ولا صفة، بلا اسم ولا صفة، بلا اسم ولا صفة. والشيء الذي ليس له اسم وليس له صفة ما هو؟ العدم المحض. و وأما اليهود والنصارى فأثبتوا إلها ولكن أشركت اليهود معه عزير وأشركت النصارى معه عيسى. فأي القولين أقرب إلى الحق؟ وإن كان كله باطلا قول اليهود والنصارى أخف في إضلاله لأنهم أثبتوا إلها ولكنه أشرك معه غيره. أما الجهمية فلم يثبتوا إلها أصلا، ولذلك حينما يسأل عن وجود الله عز وجل يقولون أين الله؟ يقولون لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. أجل ما هو هذا؟ ها؟ هل هذا شيء له وجود؟ هذا عدم البحر ليس له وجود، تمام؟ والذي حملهم على ذلك بزعمهم قال تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. وهؤلاء وقعوا فيما فروا منه وزيادة، فوقعوا في التعطيل ووقعوا في التشبيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع رسائلنا: كل معطل مشبه ولو في الذهن. يعني شبه صفات الله عز وجل، شبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فحمله هذا التشبيه على تعطيل الصفة في الذات. كل معطل مشبه ولو في الذهن، كل معطل مشبه ولو في الذهن. ولذلك إياك أن تسلك طريقا في نصرة الدين لم يسلكه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال العلماء كل السبل والله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: فلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس هناك سبيل الله عز وجل إلا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، واعتمد الخبر وهو الحديث والأثر، والخبر عند الخبر والحديث والأثر. الخبر يشتمل على الحديث والأثر، والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ذكر. والأثر ما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى. قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. فمصدر التلقي عندنا هو كلام الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال عن كتابه، عن قرآنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحجاب عند مسلم كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي في رواية وخير الهدي هدي محمد. يبين مصدر تلقي العقيدة عندنا ما هو إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. الآراء في الدين مذمومة، ولذلك علماؤنا ومشايخنا إذا سئل أحدهم من الشيخ الباز بن عثيمين مثلا: ما رأي الدين في كذا؟ فيصحح السؤال للسائل، يقول: لا تقل ما رأي الدين. لماذا؟ لأن الدين ليس آراء، وإنما هو أحكام مستمدة ومستنبطة من الكتاب والسنة. ولكن قل: ما حكم الشرع في نظركم في كذا؟ مجرد كلمة ويغني عن دواش. ولذلك سمي أهل البدع بأهل الرأي، ليس عندهم إلا آراء مشايخهم ومقدميهم، ليس عندهم أدلة. ولذلك إذا رأيت الرجل يعمد إلى آراء الرجال فيعدها أدلة فهذا من أهل الأهواء والبدع، لأن قول أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون دليلا، وإنما هو قول رجل يفتقر إلى الدليل، والدليل لا يكون إلا الكتاب والسنة. الدليل هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح مثلا أن أقول لك ما الدليل على ما فعلته، يعني مثلا على اليوم كبر الأذان تكبيرتين بس، لو قلت له ما الدليل على ذلك، لو قال مثلا هذا مذهب الشافعي، هذا قول الشافعي، هل هذا من الأدب؟ لا، لأن قول الشافعي ليس دليلا، وإنما هو قول رجل يفتقر إلى دليل. نعم الشافعي على العين والرأس، ولكن لما أقول لك ما الدليل تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقد أخذ بهذا القول من الأئمة فلان وفلان. يبقى إذن لا يصح حينما أقول لك قول ما الدليل تقول قال فلان أو قال إلا، لأن هذه أقوال رجال تفتقر إلى دليل، وإنما الدليل لا يكون إلا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة، تعظيم القرآن وتعظيم السنة، تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في وصف أهل البدع كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنهم يفرقون عند ذكر أحاديث الصفات، يحصل عندهم فرق وخوف وفزع إذا ذكرت عندهم أحاديث الصفات. إذن الإنسان الصادق في استقامته ينشرح صدره للأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفرح بآراء الرجال. ليست آراء الرجال أبدا أدلة، إنما الأدلة في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قوله رحمه الله ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، يعني لا يوافق هذا القول الدليل أيا كان هذا القول قائله، لا قيمة له. ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال إن التمتع بالعمرة للحج أفضل من الإفراد، فقال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل، فماذا قال ابن عباس؟ يعني هنا ناهض هؤلاء قول الرسول بقول من؟ بقول أفضل رجلين في الأمة أبي بكر وعمر، ولكن قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلئن كان قول أبي بكر وعمر لا يصح أبدا أن يناهض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهما من باب أولى، وإنما قال ذلك أبو بكر وعمر، وأيضا هو اختيار عثمان أن الإفراد كما ذكر شيخ الإسلام في فتاواه أظنه في منسكه ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان يرون أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، يعني كون الحاج يأتي بحجة بلا عمرة معها أفضل من أن يأتي بعمرة متمتعا بها للحج، وعلّل ذلك بأنه حتى لا يكون البيت مهجورا، هذا معتمر وهذا حاج يبقى البيت عامرا طوال العام، وهذا اجتهاد منهم. ولكن هل قولهم صحيح ولا خطأ؟ ها وين انت خايفين ولا ايه؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه يخالف قول الرسول. ما هو قول الرسول عليه السلام؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه السلام لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وكان النبي عليه السلام قد ساق الهدي من المدينة إلى مكة،
والصحابة لم بعضهم لم يسقوا الهدي، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحملوا من الحج ويجعلوها عمرة، وبقي هو على إحرامه يعني قارنا بين الحج والعمرة. وكان علي بن أبي طالب في اليمن يأتي بعض البدن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يدري بماذا أهل رسول الله، يعني أي بأي المناسك الثلاثة، التمتع أم القران أم الإفراد، أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال علي؟ وانظر إلى السلفية الحقة. قال علي: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح علي والنبي صلى الله عليه وسلم قارنين، وأصبح الصحابة متمتعين، لأن علي ساق الهدي والنبي عليه السلام ساق الهدي. والذي يسق الهدي من بلده ليس له نسك إلا القران، ليس له أن يحل ويجعلها عمرة. ولذلك يعني ما الإشكال أن تقول لم يصب أبو بكر وعمر وعثمان في هذا؟ والصواب في قول النبي عليه الصلاة والسلام. هل يغضب أحد حينما نقول ذلك؟ ها؟ لا يمكن. من تربى على تعظيم الدليل من الكتاب والسنة لا يغضب، أما الذي تربى على تعظيم أقوال الرجال فإنه يغضب، فإنه يغضب ويرد السنة من أجل أقوال الرجال والعياذ بالله تعالى. وهذا غلط، وهذا خطأ كبير جدا. فالذي يعرض عليه الدليل فيقول لكم فلان يقول كذا، هذا يحتاج أن يتعلم السلفية من جديد، هذا لا يفهم شيئا في السلفية. الذي يعرض عليه قول الله وقول الرسول عليه السلام فيقول ولكن فلان أو علان يقول كذا، هذا لا يدري عن السلفية شيئا، هذا يحتاج يبدأ دراسة في ألف باء سلفية من جديد، لا يعرف شيئا، هذا ما دخل التمهيد حتى، ما دخل التمهيد، تمام؟ والعياذ بالله. إذن المطلوب في اعتماد العقيدة والمنهج والسبيل والتعبد والتمسك والدعوة والجهاد والأمر معروف عن المنكر المعتمد في ذلك كله هو الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليست آراء الرجال وأقاويل الرجال. لا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة. هل أحد عنده اعتراض على هذا الأصل؟ وهذا الأصل غالبا يبتدئ به علماء السنة منظوماتهم ومنثوراتهم أيضا. فانظر الحائر بن أبي داود، وهي أيضا من نفس هذا البحر، البحر الطويل، هذه الرأية من البحر الطويل، وكذلك الحائر بن أبي داود من البحر الطويل، وتفعيلات هذا البحر: فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. ومثل الحائر بن أبي داود رحمه الله تعالى، أول بيت تلبي ابن أبي داود قال ماذا؟ ارفع صوت.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
هل هذا يختلف عن هذا البيت؟ لا. قول الإمام أحمد في أصول السنة، قال أحمد رحمه الله، ارفع صوت،
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع والأهواء والخصومات في الدين.
حسب. تمام. هل هذا الكلام يختلف عن هذا؟ يختلف عن كلام ابن أبي داود. ما السبب في وحدة كلامهم؟ أن مصدر التلقي عندهم واحد، هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين يرمون إلى تجميع الناس اليوم، تجميع كل هذه الجماعات وتلك الأفكار مع تباينها واختلافها، الذي يرون ذلك إن أراد بصدق أن يجمع الناس، هل يمكن أن يجمعهم على قول جماعة أو حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات؟ لا يمكن أبدا أن يجتمعوا إلا على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، حتى ولو كان الذي يسير في سبيل هذا التجميع أعقل البشر. ولقد قال الله عز وجل للنبي عليه السلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. يعني بعض الإخوة مشى في الجماعات سنة وسنتين وثمان سنين وعشر سنين وخمستاشر سنة، وحينما تسألوا عن حصيلته العلمية، يعني مين اللي ماشي في الجامعات؟ قصدي مين اللي ماشي في الجامعات؟ يعني خلي إخواننا العاجم على جنب، لأنه في الحقيقة مع الأسف والأسف الشديد جدا أنك لا تكاد تجد رجلا أعجميا جاء من بلاده إلا ويسأل على يدي على من هذا الذي يدرس عليه، درس على يدي من. أما نحن العرب فأي حاجة، شوية عند التكفير الخوارج، شوية عند المرجئة، شوية عند الأشاعرة، شوية عند المعتزلة، يقول لك كله كويس واخدين على أكل المحشي، يحشي وخلاص، كوكتيل، أي حاجة. وهذا غلط وهذا خطأ كبير، لذلك حتى الإنسان لو كاب من حزبيته وجماعته تجد عنده نوع من الايه، تجد عنده نوع من الشبهات، يبقى في قلبي شيء من الشكوك، يقول لك ايه، طيب احنا هنعمل ايه، بقالي 8 سنين مع الاخوة يعني هنسيبهم؟ الا، طب الاخوة دول ركبوا في طريق الخوارج، طريق ذي الخويصرة الذي قال الله سبحانه يمرقون من الاسلام كما يمرق الساهم من الرمية، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عارين، تتحضنه وتعانقه ازاي، فعلك ام قول الرسول عليه السلام افضل، انت ارحم بهم ام رسول الله؟ والذي قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه السلام. يعني مثلا رضا كم سنه انتهيت في الجامعات؟ كم كتاب خلصت بصدق؟ لا أعلم من كتب السلف في العقيدة في الفقه في المصطلح في الأصول في أكثر من 4 سنين، في إخوة معانا أكثر من 4 سنين قاعدوا في الجامعات، أكثر حوالي 4 سنين. كم يا حمد؟ كم سنة؟ 6 زيه في الكتب ولا كتاب أبيض. فهذه مصيبة، هذا يعني ضيع 4 سنوات من عمره، وهذا ضيع 6 سنوات، وأكيد في إخوة يعني قاعدين بس مكسبين. طيب أنت قاعد تعمل إيه؟ أنت حبيت الجماعة وحبيت الإخوة دي وحبيت ما أعرفش إيه، طيب ماذا استفدت من العلم؟ يعني ميزانك في ميزان الشريعة علمك الذي تعلمته وعملت به ودعوت الناس إليه وأوليت في سبيله فصبرت، هذا هو ميزان الرجل عندنا، ليس إلا علم وعمل ودعوة وصبر، وهذا هو سبب النجاة وعدم الخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كنت لا تدري عن رائية الزنجاني ولا تدري عن حلقية ابن أبي داود ولا تدري عن الإبان المبطة ولا تدري عن أصول السنة لأحمد، إذن أين السلفية؟ وتقول أنا سلف، كاتب على الفنيلة بتاعتك سلف، وعلى بيتك وانت داخل سلف، وعلى التقويم والنتيجة سلف، وعلى باب الجامع سلفي. طيب تعالى يا عم السلف، فين اللي خلصت من كتب السلف ولا كتاب؟ طيب ازاي انت لم تعرف السلفية فضلا عن أن تعمل بها أو تدعو إليها أو تصبر على الأذى في سبيلها؟ يعني لم تضع قدميك بعد على طريق السلفية وهو قدم العلم، كيف تدعي السلفية وأنت لست كذلك وأنت لم تعرفها أصلا؟ يبقى إذن أول طريق السلفية أن تتعلم، ومن أين تتعلم؟ كل شيخ جماعة، بدل زي الطرق الصوفية كل شيخ طريقة عامل له نظام وأوراد معينة، كذلك كل شيخ جماعة عامل له كتاب ودرسه للطلاب، هذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا. ولذلك علماؤنا ومشايخنا مثل الشيخ الباز مثلا الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز الرتحي، وهم علماء بلغوا مرتبة الاجتهاد بشهادة القاصي والداني، ولا يمكن أحد أن ينكر هذا، ومع ذلك هل ألف ابن باز كتابا أو الفوزان أو عبد العزيز الرتحي أو غيره من أهل العلم وأخذ يدرسونها للطلاب؟ لا، إنما كل كتبهم هذه عبارة عن شريح لكتب السلف ويجمعها الطلاب ويدونوها ويرجعها العلماء ويأذنوا بطباعتها. لماذا لم يفعلوا هذا وهم أهل لذلك حتى يربطوا الطلاب بماذا؟ بمنهج السلف وليس بشخص ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان، لأن الإنسان لا يضع نفسه الفتنة. وأما ما ربت عليه الأحزاب أتباعها والجماعات أتباعها، إذا ضل الشيخ وقوله باطل، وربما أن المريد هذا هو فعلا مريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ربما قال أنا أعترف أنه مخطئ بس هنعمل إيه؟ هو الحزب عايز كده والجماعة عايزة كده، هنعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ قال كيف ذلك؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان. ومن سفيان هذا؟ إمام الأئمة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعل أحدهم يدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول وليس أمر رئيس الحزب ولا رئيس الجماعة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن المقدم عندنا والذي يجب أن نتربى عليه، وأنا أطلت في هذا البيت عامدا لأن هذا تقعيد وتأصيل بالمنهج، لا بد أن نتربى على تعظيم الدليل أيها الإخوة. وإذا يوما رددت حديثا لرسول الله عليه السلام أو آية من كتاب الله ولم يتأثر قلبك، فراجع قلبك واكشف عليه، لأنه مريض بل أوشك على الموت والعياذ بالله. المقدم هو قوله: ولو بقيت على قولك هذا 100 سنة وظهر لك خلافه من خلال الدليل، ارجع عن قولك. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة تقول اخطأت؟ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية يقول: ان الله عز وجل ان القرآن الكريم لم يكتب في اللوح المحفوظ. وهذا الكلام صواب ولا خطأ؟ خطأ. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إمطار، وهو اللوح المحفوظ. تمام. فيرجع ابن عثيمين لما يراجع في هذا في شرح الأربعين النووي يقول: أخطأت وقد قلت كذا في شرح السفرانية والصواب كذا. هل هذا يحط من مكانة ابن عثيمين؟ لا بالعكس، هذا يرفعه فوق رؤوسنا. أدلي على الورع وتقوى الله سبحانه وتعالى أن ترجع عن قولك. ولئن كان الشافعي له مذهب واجتهادات في العراق واجتهادات في مصر، فما الذي يدرك أن ترجع عن قولك؟ خصوصا إذا كان في أصول السنة، خصوصا إذا كان في العقيدة والمنهج، لماذا لا ترجع وتقول معيش أصل الجماعة كده؟ الإخوة حيزعلوا. يعني الإخوة يزعلهم عامل همه، والرسول يزعل منك مش عامل همه؟ الإخوة يزعلوا. طب ما يزعل الإخوة، وين مشكلة يزعل إخوة؟ هتدخل النار يزعل الإخوة؟ لكن عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى لابد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك. وكل منكم إذا رجع إلى بلده وطلب العلم هنا أو في أي مكان ورجع إلى بلده يربي إخوانه وتلامذته على ذلك. إذا جلست في مثل مجلسي هذا فربي تلامذتك على هذا، تعظيم الدليل من كتاب الله وسنة نبيه، ولا تربطهم بك، لا تربطهم بشخصك أنت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره العقبة كما صح الإسناد إليه. العقبة ما هي؟ أن يتعقبه الطلاب بلا حاجة، يعني يمشوا معه بلا حاجة. ولكن لا مانع أن تمشي مع العالم حتى أن تسأله أو تستفيد من علمه، لكن بلا حاجة. لماذا تعقبه ولماذا تمشي وراءه؟ نعم.
ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجبل.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجبل. نهج الهدى المنهج هو السبيل، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. الهدى في الكتاب والسنة هو العلم النافع والعمل الصالح. فالزمه واقتدي بالأولى، يبقى لابد أن تتبع الدليل هو العلم النافع وأن تعمل به مقتديا بذلك بالأولى، يعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان. يبقى لا يكفي أن تذكر الدليل، إنما لابد أن تفهم الدليل وتفهمه بفهم من؟ بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. لابد أن ترجع بفهمك إلى فهم السلف، ولا يصح أن يعني تغتر بفهمك. لذلك قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب والسنة، والاقتداء. الأصل الثاني والاقتداء بهم في ذلك، يعني الاقتداء بالصحابة في فهم الكتاب والسنة. يبقى إذن لابد من الرجوع إلى فهم السلف، لابد أن ترجع إلى فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. وهذا أمر مهم جدا، لأن هؤلاء القوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام، وهم أفهم الناس لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم مذكرون في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم، يعني حفنتي هكذا ولا نصيفة، يعني حفنة واحدة، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا وأنفق أحد الصحابة حفنة واحدة، فحفنة الصحابي تسبق ما أنفقه أحدنا. لماذا؟ لأنهم نالوا شرفا لم ينله أحد بعدهم، وهو شرف صحبة النبي عليه السلام. هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يبقى إذن أيها الإخوة، الدليل وفهم الدليل بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل الزنجاني رحمه الله تعالى الرجوع إلى فهم الصحابة بقوله: هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. شهد التنزيل، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين ما هو؟ سبيل الصحابة رضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. علك تنجبر، لعل من أساليب الترجي. تنجبر، والانجبار هو انصراح الحال واستقامة الأمر. تنجبر يعني ينصلح حالك ويستقيم أمرك. وانصراح الحال واستقامة الأمر إنما تكون باتباع نهج الهدى وفهم هذا النهج وفهم هذا النهج بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. نعم.
يكون موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر.
قال رحمه الله تعالى في البيت الثالث من رائيته: وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. وكن موقنا يعني يا أيها السني موقنا، لا بد في العقيدة من اليقين، ولا يصح فيها الظن ولا غلبة الظن. يبقى لا بد أن تكون الآن مؤمنا أنك على الحق. لماذا؟ حتى لا تتزحزح عن هذا الحق. طالما أنك تدرس كتب السلف فتوقن أنك على الحق وتؤمن بذلك تماما. أما قول الشافعي رحمه الله قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فهذا في المسائل الفقهية والاجتهادية. أما أصول السنة فلا. ولذلك لما قال بعض أهل البدع لبعض السلف انتظر أكلمك، كلمه أيوب السختياني رحمه الله لما قال كما ذكر البربهاري رحمه الله وغيره، لما قال له رجل لأيوب السختياني انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة وأشار بأصبع لأنه على يقين أنه على الحق. ولما أراد بعض أهل البدع أن يكلم بعض أهل السنة قال إن كنت قد أضللت دينك اذهب فالتمسه، أما أنا فأنا على يقين أنني على الحق. يبقى إذن لابد من اليقين، وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق، يعني اقتفاء الأثر أن الحق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم واتباع سنته هذا أمر واجب على كل مكلف. بقفو الحق والأخذ بالحذر، والأخذ بالحذر يعني الحيطة من الباطل، ومن أعظم ما يصد عن الحق اتباع الهوى وآراء الرجال. إذا اتبع الإنسان هواه ومزاجه وآراء الرجال فإنه يرد الحق والعياذ بالله، بل ربما صار إلهه هواه، صار إلهه هواه والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذا دخل الهوى القلب فإنه يصم الأذن عن سماع الحق ويعمي العين عن رؤيته ويغلف القلب ويقفله والعياذ بالله عن سماع الحق وتدبره وتأمله والعياذ بالله. ولذلك كان النبي عليه السلام يستعيذ بالله من الهوى ويستعيذ بالله من مضلات الفتن، لأن الفتن إذا جاءت ركب الناس أهواءهم. ألا ترى بعض الناس كان يخفي عقيدة فاسدة أظهرها لما جاءت الفتنة ولا لا؟ أظهرها وصار كل من يتكلم بعقيدته، وما كان مخفيا بالأمس صار ظاهرا واضحا اليوم. أما أهل السنة فعقيدتهم هي عقيدة لم تتغير ولم تتلون ولم تتبدل. لماذا؟ لأنهم أخذوها عن يقين من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر.
نعم. وحكم فيما بيننا قول مالك، مالك وهو الله عز وجل. قال الله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونص على الملك يوم الدين لأن ملكه جل وعلا يظهر في هذا اليوم، فتذهب جميع الأملاك ويبقى ملكه فيظهر في خلقه حينئذ. والملك يرجع إلى ثلاثة أشياء: أولا الاتصاف بصفات الملك، ثانيا أن الخلق مماليك له عز وجل، ثالثا نفوذ تدبيره في خلقه سبحانه. صفات الملك: الخلق مماليك له، نفوذ تدبيره في خلقه جل وعلا. وكل الملك لله عز وجل، قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا له الملك كله سبحانه وتعالى، وأملاك العباد إنما الأصل فيها ملك الله عز وجل، لأن ملك ما كل ما ملكه العبد إما أن يذهب عنه بالموت وإما أن يذهب عنه هذا الملك، إما أن يذهب هو عن الملك بموته وإما أن يذهب عنه ملكه بافتقاره وانتزاع هذا الملك منه. أما ربنا تبارك وتعالى فله الملك كله جل وعلا، ولذا يجب التحاكم إليه عند التنازع. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب تحكيم الرسول عليه السلام في كل أمر لا سيما عند النزاع وعند الاختلاف والتنازع. ولذلك أهل البيع احنا كلهم تعالوا اجلسوا في مجالس العلم واستمعوا وردوا، إن كان عندكم شيء من العلم ردوا، ردوا بهذا العلم، ولكنهم يفرون، لأنه من أبرز علامات أهل البدع التزهيد في العلم والعلماء، التزهيد في العلم. ولذلك لما سقط من كم أحد الصوفية الواسع، سقط من كمه المحبرة والورق، قال له أخوه: استر عورتك. فيزعمون أن أدوات العلم والكتابة من العورة والعياذ بالله، على الرغم أن أول شيء نزل في القرآن هو اقرأ، إلى أن قال سبحانه: الذي علم بالقلم. والقلم والقراءة من أدوات العلم، أما عند أهل البدع فإنها عورة والعياذ بالله. يبقى إذن أيها الإخوة لا بد أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر يقع فيه نزاع بيننا، ولا نحكمه ونترك قوله أو حكمه، وإنما ثم لا يرى في أنفسهم حرجا أو ضيقا مما قضيت ويسلم تسليما، يذعن إذعانا ويخضع خضوعا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قول مالك، وهذا من أسماء الله عز وجل، الملك والمالك ومالك الملك سبحانه وتعالى، قديم، وتقول ملك يوم الدين، هي قراءة سبعية متواترة، ومالك يوم الدين كلها قراءات متواترة، قديم. والقديم هذا اسم ولا خبر ولا صفة؟ خبر. وبعض العلماء ينكر حتى الإخبار عنه جل وعلا بالقديم، لأنه لم يرد هذا، وأيضا لم يرد هذا في السنة، وأيضا ولا في الكتاب، وأيضا لأن القديم يسبقه جديد، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن المقصود بالقديم هنا القديم بلا ابتداء، ولذلك تحرز الطحاوي في عقيدته فقال: قديم بلا ابتداء. ولا قال الأول بلا ابتداء، والآخر قديم بلا ابتداء. نعم، فقوله بلا ابتداء مهم جدا. لماذا؟ لأن القدم قدم له ابتداء وقدم ليس له ابتداء. القدم الذي ليس له ابتداء هو قدم من؟ الله جل وعلا. وأما القدم مع الابتداء فهو قدم جميع المخلوقين. ويغني عن هذا الأول كما قال الله عز وجل رحمك الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يغني عن القديم الأول. فقوله قديم على حد قول بعض العلماء هذا من باب الخبر وليس من باب الاسم ولا الصفة. والفرق بين الأخبار أو بين الصفات والأسماء ما هو؟ هناك فروق بين الاسم والخبر أو الفعل، أفعال الله وأسماؤه سبحانه، حتى تتميز الأسماء عن الأفعال. أول علامة من علامات الاسم أو الفعل، يعني الاسم يشتق منه صفات، أما الصفات لا يشتق منها أسماء. طيب، وأيضا الأفعال متعلقة بزمن معين، أما الأسماء فليست متعلقة بزمن معين. أيضا من الفروق بين الأسماء والأفعال أن الاسم يتعبد به لله عز وجل، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الخبير إلى آخر. وأما الفعل فلا يتعبد به لله عز وجل، يعني لا تقول عبد نزول الله إلى سماء الدنيا، هذا لا يجوز أبدا. أيضا من الفروق أن باب الأفعال، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات. وأيضا تمام، أيضا هذا. وأيضا من الفروق المهمة أن الفعل لا يدعى وكذلك الصفة، أما الاسم فيدعى به الله عز وجل، فتقول يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا لطيف الطف بنا، يا غفور اغفر لنا. وأما الفعل والصفة فلا تقول يا رحمة الله ارحمين، أو يا مغفرة الله اغفري لي، هذا لا يجوز. وإنما الذي يدعى من الله، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته. قال عليه السلام كما في حديث عروة بن الزبير عن عائشة في الصحيح، لما قال عروة لعائشة يا خالتي عائشة بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل، قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك. فالنبي عليه السلام قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فتوسل الله عز وجل بربوبيته لأعظم ثلاثة ملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك الحديث. يبقى إذن الصفات يتوسل بها إلى الله عز وجل ولا تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يدعى هو اسم الله. قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى إذن قديم هذه يخبر بها عن الله عز وجل عند بعض العلماء ولا يسمى الله عز وجل بها. حليم، الحليم من أسماء الله عز وجل ومنه صفة الحلم. علي عالم من أوصاف الله عز وجل أنه يعلم كل شيء سبحانه، ومن أسمائه العليم وهي صفة مبالغة في العلم على وزن فعيل. عالم الغيب، والغيب على قسمين، غيب كلي وغيب جزئي أو نسبي. فالغيب الكلي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن النبي عليه السلام لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب الكلي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك بعض الأمور الغيبية يطلع الله عز وجل من يشاء من رسله عليها. فالأمور التي لم تقع في زمانه عليه السلام وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، هذا غيب كلي ولا جزئي؟ جزئي ونسبي. أما الغيب الكلي فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه السلام أنبأنا بأشياء لم تقع في زمانه ووقعت في زماننا وبعضها لم يقع في زماننا، كبعض علامات الساعة الصغرى وكبعض علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى كلها لم تقع، كظهور المسيح الدجال وظهور عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة والنار تخرج من قاع عدن وغيرها من علامات الساعة العشر الكبرى. لم يقع منها شيء الآن، ولكن هل نصدق ذلك أم لا؟ بيقين كأننا نراه بين أعيننا، لأن الواجب في أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام هو التصديق، والواجب في أوامره ونواهيه هو الامتثال والانقياد في الأوامر والترك في النواهي. يبقى إذن قوله عالم الغيب مقتدر، أيضا مقتدر من أسماء الله عز وجل. يريد أن تسمي ولدك عبد المقتدر، قال سبحانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكل صفات القدرة قادر قدير مقتدر اجتمعت لربنا تبارك وتعالى، فإرادته الكونية جل وعلا لا يدفعه أحد جل وعلا. إذا أراد شيئا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا في الإرادة الكونية تقع حتما ولا بد. نعم.
سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر.
سميع هذا من أسماء الله عز وجل السميع، ومنه صفة السمع. بصير من أسمائه ومنه صفة البصر، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونص سبحانه على السميع البصير لأن كل المخلوقات توجد فيها صفة السمع وصفة البصر، ولكن قد توجد مخلوقات لا يوجد فيها بعض الصفات الأخرى، فمثلا الرجل والقدم قد لا توجد في بعض المخلوقات، بعضها يزحف وبعضها يمشي على رجلين ويمشي على بطنه وهكذا. أما السمع والبصر فهي في سائر المخلوقات، ولذلك أثبتها الله في آية الصفات مع نفي المثلية. ولذلك المخلوق سميع وبصير، ولكن والخالق جل وعلا سميع وبصير، فهذه من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق، ولكن كل ذلك في إشارة قوله تعالى ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على وهذا من عظمة الأدلة، جزء آية رد على كل الفرق الضالة، المعطلة في جهة والممثلة في جهة، وهذا من أهمية اعتجاجك بالسنة وبالأدلة الشرعية. كلام مختصر ومفيد. أما آراء الرجال فهي كثيرة ولا فائدة منها ولا خير فيها إذا لم يكن عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واحد متكلم، هذا من أوصاف الله سبحانه وتعالى أنه واحد أحد وأنه متكلم كما سبق. وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ووجه الدلالة في الآية قوله كلام الله، فأضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والمضافات إلى الله عز وجل على قسمين، الأول يقول يحضر معنا الدروس إضافة التشريف، وهذا القسم نسميه ما ليس له معنى قائم بذاته، وهذا إضافته إلى الله إضافة له معنى قائم بذاته، وإضافته إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله. والقسم الثاني ما ليس له معنى قائم بذاته، وهذه إضافته إلى الله إضافة صفة كالعلم والقدرة إلى آخره، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، ما له معنى قائم بذاته وإضافته إلى الله إضافة تشريف كناقة الله وسقياها وعباد الرحمن وناقة الله وعبد الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف. وأما ما ليس له معنى قائم بذاته كالقدرة والعلم إلى آخره، فكل هذه إضافة صفة إلى موصوف. وكما سبق أن المعطلة من الجهمية والمعتزلة نفوا كلام الله عز وجل. وقلنا أن المعطلة من الجهمية لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، أما المعتزلة فيثبتون أسماء ولكنها مجردة عن الصفات، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد. والقسم الثالث من ضل في صفة الكلام وهم الأشاعرة، وهؤلاء قالوا في كلام الله أنه قول يا عبد الرحمن الأشاعرة قالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب قالوا الأشاعرة قالوا عبارة، والكلابية قالوا حكاية، عبارة كلام الله وحكاية كلام الله. وقالوا عن كلام الله عز وجل أنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. ما معنى كلام في النفس من غير صوت ولا حرف ويتعبد الله عز وجل به خلقه؟ هل هذا يمكن؟ هل ممكن هذا؟ وهذا باطل. ونجيب عن قول الأشاعرة بماذا؟ وهم يقولون يثبت الكلام، ولكن يقولون هو كلام نفساني. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت وحرف. الله جل وعلا قال وناداهما ربهما، يعني آدم وحواء، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. والمبتدع قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق وخلق من خلقه وليس صفة له عز وجل، وهذا باطل. قد كفر أهل السنة من قال ذلك، لأن هذا فيه نفي ماذا؟ نفي الرسالة والنبوة ونفي كلام الله كله، القرآن وغير القرآن. وقلنا أن الله لا يتكلم، هذا نفي لكلام الله عز وجل الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ونفي للشرائع والنبوات، والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر وضلال بعيد، والعياذ بالله تعالى. يبقى والرد على من قال إن القرآن مخلوق، نرد عليه ماذا؟ بقوله عز وجل، وهذا واضح جدا، ألا له الخلق والأمر. الله عز وجل باين وفرق بين الخلق والأمر، مما يدل على أن الخلق غير الأمر. وأيضا قوله في حديث خولة عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وما وجه الدلالة؟ توفيق، ما وجه الدلالة؟
بكلمات الله،
أعوذ بكلمات الله،
كلمات الله أعوذ والاستعاذة بغير مخلوق لا تجوز.
أحسن، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بها. وهذا وجه قوي فرد على المبتدعة. قال سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. مريد الإرادة عند أهل السنة والجماعة على قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية ما يقع في كون الله عز وجل مما يحبه وما لا يحبه، والشرعية الدينية متعلقة بمحبة الله. ولذلك أيهما أعم، الكونية القدرية ولا الشرعية الدينية؟ الكونية القدرية. فالكونية المتقدرية من الفروق بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية أولا، يعني متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. يبقى أول فرق، الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة وليس لها تعلق بالمحبة. أما الشرعية الدينية فمتعلقة بالمحبة. وأيضا من الفروق ماشي يا دكتور،
الكونية القدرية تكون للمؤمن والكافر، أما الشرعية الدينية فلا تقع للمؤمن.
الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، وأما الشرعية الدينية فلا تصيب إلا المؤمن. لذلك في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا القضاء كوني قدري ولا شرعي ديني؟ لماذا؟ لأنه بعض الناس عبد ربه وأحسن إلى والديه، وبعضهم لم يعبد ربه ولم يحسن إلى والديه. فلو كانت كونية قدرية لعبد الناس جميعا ربهم ولا أحسن جميعا إلى والديه. يبقى إذن الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، أما الشرعية الدينية فلا تصيب إلا المؤمن. ومن الفروق أيضا محمد، أما أكمل، نعم، الكونية القدرية متحققة الوقوع، أما الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع. والمبتدعة أثبتوا، بعضهم أثبت الكونية القدرية ونفى الشرعية الدينية، وبعضهم أثبت الشرعية الدينية ونفى الكونية القدرية. فالذين أثبتوا الشرعية الدينية ونفوا الكونية القدرية قالوا كل ما في الكون من محاب الله ومراضيه، حتى الزنا وشرب الخمر، قالوا طالما أنه شاء فهو يحبه، وهذا باطل. لذلك التفريق بين الإرادة الكونية والقدرية مهم جدا، لأن المبتدعة قالوا بأحد الإرادتين ونفوا الأخرى ووقعوا في الضلال. نعم. وقوله عفوا: مريد لما يجري على الخلق من قدر، فلا يقع في كون الله عز وجل إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولكن قولك لا قدر الله، يعني نقول مثلا لو دخل العدو بلادنا لا قدر الله، هذا نقول على سبيل ماذا؟
الدعاء،
وليس على سبيل الإخبار، أن هذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مريد لما يجري على الخلق من قدر. نعم. والقدرية قالوا يقع في كون الله ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل وضلال بعيد والعياذ بالله. ولذلك نسبوا الشر إلى الخلق وقالوا إن العباد هم فاعلي، هم خالق أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم، لذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين للكون مع الله عز وجل. نعم، كما سيأتي. نعم.
رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر.
وقول رسول قد تحقق صدقه، أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام كلها محلها الصدق، بما جاءه من معجز قاهر ظهر، مما أيد الله عز وجل به أنبياءه ورسله، ومن دلائل نبوتهم المعجزات، وتسمى الآيات. والأفضل نسميها آية ولا معجزة؟ آية. لماذا؟ لأن الله قال
ومن آياته
يوم يأتي بعض آيات ربك، والآية هي العلامة والدليل. ومن أجود وأوسع ما كتب في دلائل النبوة كتاب البيهقي رحمه الله المسمى بدلائل النبوة. فالمعجزات أو الآيات للأنبياء والمرسلين أو خوارق العادات عموما على ثلاثة أقسام: الأول ما يسمى بالمعجزة أو الآية أو العلامة، وهو شيء يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله يقصد به التحدي، ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله يقصد به التحدي. الثاني وهو الكرامة، وهو ما يجري على أيدي الأولياء والصالحين لا يقصد به التحدي من خوارق العادات، ما يجري على أيدي الأولياء والصالحين من خوارق العادات لا يقصر بالتحدي، كما وقع لبعض التابعين أو من بعدهم لما اعترضه المحيط الأطلنطي في الغزو فسمى الله سبحانه وتعالى ومشى على الماء، هذا وقع لبعض السلف. وهناك خارق للعادات وهو ما يكون على أيدي السحرة والمشعوذين عن طريق الشياطين، فبعضهم قد يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يرى في الحج وهو في بلده، كما ذكر أبو العباس في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا في الفرقان أن بعض الناس رؤية في الحج، يعني هو مثلا بلده في مصر، في يوم عرفة وجدوه في مصر جالس في مصر ورآه الناس في الحج، رأيه قرينه من الجن، تمثل في صورته حتى يفتن الناس، فقال يشوف الشيخ ما شاء الله خطوته واسعة من مصر إلى السعودية، جاءت في مصر وجاءت فين؟ في السعودية، ما هذه الخطوة؟ تمام؟ هذا غلط. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولو لم يكن من محظور في ذلك إلا أنه تجاوز الميقات هو لابس للمخيط لكان كافيا. إذن إذا هو شخص مثلا في مكة وهو جالس في وادي، هذا من فعل الشياطين ليلعبوا بعقول الناس رحمه الله. ونفرق بين خارق العادة فيما دون الأنبياء، هل هذا ولي لله أو ولي للشيطان؟ بماذا؟ بالإيمان والتقوى واتباع السنة، لأن صفات الأولياء كما سمعتم البارحة في سورة يونس قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ابن تيمية رحمه الله: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وهل يلزم الولي أن يظهر على يديه كرامة؟ لا يلزم، لكن العبد يسعى إلى الكرامة والله يريد الولاية، والولاية معناها الحب والنصرة. فأهل السنة يحرصون على الولاية ولا الولاية؟ الولاية، يعني محبة الله ونصرة الله لهم. أما الولاية وهي الإمرة والزعام والسلطان فلا يحرص عليه أهل السنة. لذلك لما جاء أبو ذر النبي عليه السلام وطلب ذلك قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئست الفاطم. وقال عليه السلام: من طلبها لا يعطاها، يعني الإمارة. وعمر كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه عن يوم خيبر: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال النبي عليه السلام: لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. عمر ما تمنى في حياته الإمارة إلا يومئذ. هل رغبة في الإمارة ولا في محبة الله ورسوله؟ في محبة الله ورسوله. فماذا نقول لمن علق نفسه على الجدران وأنفق الملايين المملينة والآلاف المؤلفة؟ ماذا نقول له؟ نقول: يا مسكين ارجع، نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة، إنك لو وليت على قرية الخمسة ستسأل عن كل رجل في الخمسة. قال عمر: لو أن بغلة دلت في العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر. من أين لك يعني تثق بنفسك أنك تعدل بين الناس أو تتقي الله في الناس وتحرص على الإمارة؟ أما الإمامة في الدين نحرص عليها ولا لا؟ نحرص عليها. قال الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. وهذه الإمامة في الدين بماذا تحصل؟ بالصبر واليقين. قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أراد أن يكون إماما للناس في الدين فليصبر وليوقن. ولو كنت وحدك في بلدك إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إماما، قدوة في الخير إماما فيه. وحده، كان على وجه الأرض موحدا وحده. هل تنازل إبراهيم عليه السلام وقال لا خلاص أسكت على الأصنام لا أتكلم في الأصنام؟ لا، تكلم، بل أول من كلم أباه ونهاه عن ذلك واستعمل معه أسلوبا حسنا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك أهدك صراطا سوي. لأنه ممكن أبوه يقول لك يا ابني أنت لوحدك على الحق، يعني في البلد كل يقول على باطل. فإبراهيم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سوي. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني بليا. ومع ذلك هل تنازل إبراهيم بمعاداة أبيه له؟ لا، أبوه الذي جاء من صلب آزر، ولكن لم يعبأ بمخالفته له طالما أنه خالفه بالباطل وليس بالحق. قال رحمه الله تعالى من معجز ودليل الكرامات، عفوا دليل الكرامات، ما دليل الكرامة أو إثبات الكرامة بأي دليل يثبته؟ في مريم، ها؟ في أي آية؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قيل أنها كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا في زمن مريم كان خارقا بالعادة أو لا؟ لكن في زماننا هل هو خارق العادة؟ ليس خارق. الصوب الآن الخيار طول السنة والفاكهة طول السنة، اللهم لك الحمد. نسأل الله الشكر على نعمه جل وعلا. من معجز قاهر، قوله قاهر وصف للمعجزات لأنها قهرت الكفار. ظهر يعني ظهر صدق النبي بهذه المعجزة والآية والعلامة. نعم.
فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر.
فقيل لنا يعني نحن أهل السنة ومن على طريقة السلف الصالح، ردوا إلى الله أمركم يعني عند التنازع، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، والغرر هو الخطر والهلكة. إنسان غرر به يعني وقع في الخطر والهلاك. يبقى إذن كما سبق في الأبيات الأولى أو في البيت الأول والذي بعده لزوم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما عند التنازل. أين الآن من يقول أين الدليل؟ هل أحد غيرك أنت يا أيها السني الآن يقول ما الدليل؟ بعض الناس خاض على بعض القنوات والشاشات المشبوهة يقول الجماعة بتوع الدليل كل حاجة عايزين دليل عايزين دليل. ايه ده؟ طيب ايه اللي زعلك انت عايزين دليل؟ ايه المشكلة ان احنا نقول كل شيء هاد دليل؟ فقال سفيان بن عيينة رحمه الله وددت الا احك رأسي الا باثر. فالرجل زعلان وغاضب وحزين وطالع منتفخة اوداجه محمر وجهه عالي صوته يقول الجماعة بتوع الدليل كل حاجة هاد دليل هاد دليل. من يقول هات عصير؟ طبعا لازم هاد دليل. ومن الشريعة هاد دليل. وددت ألا أحك رأسي إلا بأثر. وإذا رأيت الرجل يغضب ولا ينشرح صدره عند ذكر الدليل فاعلم أنه صاحب هوى، فاعلم أنه صاحب هوى والعياذ بالله. أما صاحب السنة ينشرح صدره ويرتاح قلبه وفؤاده عند ذكر الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هؤلاء أهل البدع والأهواء يظهرون إذا أظهرت عقيدة السلف. فواصل بن عطاء المعتزلي الذي نسب إليه المعتزلة كان يدرس عند الحسن البصري. ومتى ظهر واصل بن عطاء؟ متى ظهرت بدعة الاعتزال؟ لما تكلم أبو سعيد إمام أهل السنة والجماعة الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة وأنه مؤمن ناقص الإيمان، قام واصل قال لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر ومخلد في النار في الآخرة، واعتزل في طائفة وناحية من المسجد. واصل بن عطاء يبقى المبتدعة حيث يبقى قوم الليل معاهم، قوم الليل معاهم فيش مشكلة، توزع رز ومكرونة وزيت ماشي، ويبقى تبقى في وزارة البيئة ماشي، وزارة التموين ماشي، لكن أول ما تبدأ تشرح رأية الزنجان تعال لا مش ماشي، وقف فين استنى، انت هتقول ايه ده، انت هتخرب الدنيا، هتبوظ العالم كله، التنظيم كله على ضياء. ايه يا جماعه ده، احنا مش على كتب السلف. يقول لك لا استنى لما نشاور في الموضوع ده، يعني التموين وتزيين الشوارع ودهان الارصفه وزراعه الشجر والنخيل ما فيهاش مشاوره، وحينما نشرح رايه الزنجان نشاور؟ اين السلفيه يا سلفيون؟ أين السنة وأهل السنة؟ هناخذ السنة من تزيين الشوارع؟ والواجب أن يزين القلب أولا وينظف قلوب هؤلاء أولا قبل أن يأخذوا وزارة البيئة أو وزارة التموين أو وزارة كذا. ما هذا الحرص على الوزارات؟ ماذا نفعل بالوزارات؟ وأين الوزراء الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن مات ابن باز ومات الملوك، نقول نحن الآن ماذا؟ قال الملك الفلاني رحمه الله ولا قال ابن باز رحمه الله؟ يترحم عليه في الصين، يترحم عليه في المغرب، في الأندلس، يترحم عليه في مصر، يترحم عليه في أنحاء العالم، فهو تحت طبقات الثرى وعلمه موجود، ترفع درجاته بالدعاء له والترحم عليه. وهذه فائدة العلم النافع الذي يورثه الإنسان أتباعه. الإنسان لا ينشغل إلا بقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا تنازعنا في شيء يجب رد هذا التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينشغل الإنسان أبدا أيها الإخوة في حياته أبدا، لا ينشغل أبدا عن العلم، والله رأينا ذلك يعني واقعا، من صدق في طلب العلم فتحت له أبواب ويسرت له سبله من حيث لا يدري، قد يكون فقيرا فيغتني. ألا ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في الصحيحين كان يخر على وجهه من الجوع، يغمى عليه مش لاقي حاجة خالص، يعني مش لاقي شيء ما يكفوش، لا لا يلقي شيئا. قال مر بي عمر فسألته عن آية في كتاب الله لا أسأله إلا من أجل أن يضيفني، فلم ينتبه عمر. ومر أبو بكر فسأله ولم ينتبه، ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ففهم أن أبا هريرة يعني منتهي رضي الله عنه، فقال الحق بنا يا أبا هر. فذهب إلى بيوت أزواجه التسعة، وكنا قد اجتمع عليه تسعة من النساء، فلم يجد شيئا في بيوته التسعة أبدا إلا إناء من اللبن. وفي مشاكل ها؟ التسع بيوت فيهمش غير ايه؟ بوشة لبن. في مشاكل؟ ما فيش مشاكل. كم بوشة لبن في بيوتنا احنا؟ الفريزر مليان والثلاجة مليانة خبز ومليانة جبن ومليان، ومع ذلك في مشاكل، لأن الدنيا صارت همنا، فجعل الله الفقر بين أعيننا والعياذ بالله. قال الحق بنا يا أبا هر فلحق به، فذهب إلى بيوت أزواجه فإلا إناء من اللبن، فقال لأبي هريرة يعني احمل هذا الإناء واذهب وراي إلى أهل الصفة وهم فقراء المسلمين، ليس لهم مأوى إلا المسجد ولا طعام وشراب إلا صدقات المسلمين. فقال اسق القوم. أبو هريرة ينافي يده ويكاد أن يموت من الجوع، قال المسلم اسق القوم اسق الناس دي كلها. ولماذا ليه لم يأخذ حتى وحده؟ فقال أبو رواد لهذا الشاهد ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الشدة وهذا الفقر وذلك الجوع لم يزول إلا بماذا؟ ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. زوال كل الشباب يكون في التزام السنة وليس في مجانبة السنة كما يظن الجهال. الصور حرام بدت حلال. الواحد دلوقتي يقول لأي حد الصور حرام؟ تقول هذه الصور حرام دلوقتي؟ الشيوخ كلهم متعلمين على الجدران. اللحى تملأ الصدور إلى السر. كلهم مشنوقين على الحيطان وعلى الجدران وعلى الموبايلات والتليفونات. كل واحد يرى الإنسان صورة في مسجد غضب أو في الشارع تألم جدا. الآن بتمشي عادي ولا كأنك رأيت صور. إيه يعني صور؟ ده فيه مليون صورة متعلقة. إيه يعني صور؟ ونبينا عليه السلام لما أراد أن يدخل بيت يوما فوجد جروا قال يا عائشة إن الملك لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور وأبى أن يدخل. ولما رآها أيضا كان في البخاري تستر سهوة عندها بقرام فيه تصاوير. الثوب اللي فيه تصوير فيه تماثيل ولا فيه صور منقوشة بالإيد؟ فأعرض وأبى أن يدخل وقال يا عائشة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. فتساهل الناس وتلاعبوا بالدين والعياذ بالله. وما كان حراما بالأمس صار حلالا بل واجبا اليوم والعياذ بالله. قال أبو هريرة ولم يكن بد من طاعة النبي عليه السلام فسقيت القوم كلهم. ثم قال اشرب يا أبا هريرة. قلت بل اشرب أنت يا رسول الله. قال اشرب يا أبا هريرة فشرب. قال اشرب قال فشرب. قال اشرب قال فشرب. قال اشرب قال والله لأجل له مسلكا. قال ابن حجر رحمه الله وفيه دليل على جواز الشبع أحيانا. خلي بالك أحيانا يعني على الفطار والسحور أحيانا. فيه جواز الشبع أحيانا ولا يكون عادة للإنسان إنما كما بحسب ذلك النقيمات أن يقيم نصل. فإن كان لا محالة فاعلا فثلث للطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فسقى القوم. ثم قال الغيره ثم تناول النبي عليه السلام الفضلة فشربها عليه السلام. انتظر حتى شرب أهل الصفة فقراء المسلمين عليه السلام ثم شرب أبو هريرة ثم شرب هو الفضلة. هذا هو نبينا وتواضعه عليه الصلاة والسلام. شرب بعد ولم يتأفف إن هؤلاء فقراء أو قد يكون لهم روائح أو كذا. ولما جاء أيضا عتبال بن مالك كما في الصحيح لكي يدعوه ليصلي في بيته ويتخذ موضعه مسجدا قال فذهبنا فلم نجد. وكان عتبال رجل أعمى وكان ضخما رضي الله عنه. فقال فلم نجد إلا حصيرا قد اسود من طول المكث. يعني حصيرة سوداء هي مش لونها أسود وإنما من طول المكث. ماذا فعل الرسول؟ يعني اعتبان انت دعي الرسول يصلي عندك يتخذ موضعه مسجد على حصيرة اسودت من طول المكث. فماذا فعل الرسول؟ قال فرشه بالماء وصلى عليه واتخذ عتبان موضعه مسجد عليه السلام. فالإنسان لا يتأثر إذا دخل بيت شخص فقير أو محتاج لا يتأثر. قد يدخل الإنسان بيت بعض الأخوة لا يوجد شيئا أصلا لا مرتبة ولا الحاف خلاص لا يتأثر. هذا استطاعته. ما المشكلة إنه تنام معه على الأرض. ونبينا عليه السلام نام على الحصير حتى أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى نعم أحسنت. أبو هريرة هذا كان في البخاري أيضا في البخاري يقول شغل إخواني من أنصار الصفق بالأسواق فحفلت ونسوا. فقال لي النبي عليه السلام يوما يا أبا هريرة أبسط بردتك. فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة مرافقة أهل العلم والفضل، فما نسيت شيء. أبو هريرة هذا وأيضا في البخاري كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون وليس بي والله إلا الجوع، رضي الله عنه. أبو هريرة هذا مات شغلته به، كان أميرا على مدينة النبي عليه السلام، من رجل يخر على وجه من الجوع أصبح أميرا من أمراء المسلمين على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق فيه قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحزن. ممكن أنت تشغل لأجل الدنيا تركب قطار تركب عجلة، حينما تتجه للآخرة ربما تيسر لك سيارة ولا طيارة، طول عمرك بتسافر بالميكروباص والبحر. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل إلا من يحب. الإنسان لا يجعل الدنيا همه، لأنه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. أظن هذا كلام لابد أن يكون واقعا، يكون واقعا تهتم به، تكون الدنيا ليست في قلبك وإنما تحت قدميك. إذا جاءت الحمد لله. في الصحيح أنه لما جاءه مال من الذهب عليه السلام قال: وددت أني أنفق هكذا، يعني من قدامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ولا أحب أن أبيت وعندي منه شيء، يعني من الصدقات. ونبينا عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير، يعني أساسيات مش كماليات ولا رفاهيات. مات مثلا مدينة على عدة آصع من شعير اليهودي. نعم ماله نكتفي يعني بهذا القدر؟ تعايز تكتفي بعد اثنين ونص؟ فلا اثنين ونص. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.